السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن أبدأ في هذا الباب، كثر الحديث بعد السؤال الذي كان في المرة السابقة حول حكم الصلاة بالبنطال، فتقريبا ورد أكثر من حوالي 7 إشكاليات حول الإجابة التي ذكرناها حول الصلاة بالبنطال. أول هذه الأمور أني أقصد الصلاة للرجل، ولم أتكلم لصلاة المرأة بالبنطال. أنا قلت ما نصه، اختلف أهل العلم في تحديد العورة بالنسبة للرجل ما بين العورة المغلظة، وهذا عند الأحناف ورواية عند الإمام أحمد، ما بين من السرة إلى الركبة، وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة وهي الراجحة. وقلت الصلاة بالبنطال تختلف عن الصلاة بالسروال، فالسروال له هيئة معينة مخصوصة معروفة. لم يتكلم أحد من أهل العلم عن الصلاة بالسروال لأنها جائزة عند كل أهل العلم، لأن السروال له هيئة مخصوصة وكانت ترتديه العرب سلفا، وفي هذه الأيام يرتدوا أهل الصعيد، أهل الشام، العرب في كل مكان يرتدوه، وهو لبس إخواننا الصيادون أو ما شكل هذه الأمور. هذا اللباس يسمى سروال، ده لا يسقط عليه الحكم الشرعي. لكن أنا البنطال صفة، هيئة مخصوصة أجنبية دخلت على بلادنا، عمت بها البلوى، هذا التوصيف الفقهي، عمت بها البلوى، إذن لابد من وجود حكم شرعي لها. الأصل في البنطال أنه ساتر للعورة، الإنسان يكتفي البنطال لأنه يستر عورته، فستر العورة بين الرأيين المغلظة والعورة من السرة إلى الركبة ينزل الحكم على ستر العورة في البنطال، لأن بعض الأوراق لمست فيها الهمز واللمز. لما ذكرت أن الصلاة في البنطال الأصل فيها طالما أنها حددت العورة تدخل في الكراهة، ويزداد التحديد فتزداد الكراهة، حتى إذا وصل الأمر إلى الوصف والشف قلنا فيها بالبطلان، لأن السلف الصالح على ذلك. لأن الأصل المتفق عليه عند الأئمة الأربعة في ستر العورة ألا تصف وألا تشف، أي العورة لا تكون موصوفة ولا تكون مشفوفة ظاهرة. فإن كان البنطال ضيق لدرجة الوصف بطلت الصلاة، إن كان ضيق لدرجة الشف بطلت الصلاة. الكلمة اللي استهجنها بعض أبنائنا الصغار أني كنت أوصي بأن من يصلي بالبنطال يعني يوصي حياكه ترجي اللي حيفصل له يجيب له بنطال واسع شوي، ده نمرة واحد. نمرة اثنين في الصلاة يضم على فخذي، ليه يضم على فخذي؟ حتى يخرج من الكراهة، لأن الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة انصبت على تحديد العورة، لأنها قالت من السرة إلى الركبة، فتحديد البنطال بهذه الصورة تحديد لما بين السرة والركبة، فدخلنا في الكراهة. فحتى تخرج من هذه الكراهة ضم بين فخذي. قد يقول قائل هذا الضم سيجعل فرجة بيني وبين أخي، إن استطعت أن تجذب أخاك حتى تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استواء الصور بهذه الصورة كان وبها، وإلا لا تجعل فرجة وافتح بين رجليك. وهذا منبني على أصل شرعي، ألا وهو سد الفرج سنة شرعية، فتح القدمين فيه كراهة شرعية، فعل السنة أولى ولا ترك المكروه؟ ففعل السنة أولى من ترك المكروه للاتباع. ولا حرج عليك في صلاتك بالبنطال، لأن الصلاة بالبنطال عمت بها البلوى. فالكلام في الأحكام الشرعية ينصب على البنطال الضيق لدرجة تحديد أو وصف العورة، هنا الصلاة باطلة بالاتفاق. خلاص، واحد من الاوراق اللي جاتني طب والبنطلون الساقط يا عم الشيخ ده بره الموضوع خالص. فانا بقول له ده بره الموضوع خالص يا ابن الله كلمك. الفقهاء قديما لم يتصوروا ان ذكرا يرتدي مثل هذا المنطه فما كلموش عليه بس. فيعني انا انأى بلساني انا اتحدث في حكم شرعي لهذا البنطال. انا بتكلم على بنطلون الرجال. اما الصلاة بالبنطال للنساء باطلة بالاتفاق لان المرأة كله عورة ولو صلى في بيتها، لان الاصل ان المرأة اذا رآها اجنبي وهي تصلي صلاتها باطلة. اذا رآها اجنبي وهي تصلي فصلاتها باطلة، فاذا صلت ببنطال في بيتها صلاتها باطلة. لحديث ام سلمة في مسلم لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن كعبي يتكشف، فقال صلى الله عليه وسلم أرخي الثوب شبرا، فقالت ما زال يتكشف، قالت أرخيه ذراع. إمام أحمد يقول على المرأة أن تحرص على ذلك، وإن ظنت والكلام لإمام أحمد أنها في ركوعها أو سجودها فيظهر شيئا من قدميها تلبس الجورب اتفاقا، لأن كل المرأة عورة، الخلاف في الوجه والكفين، مفيش خلاف في القدمين. اخواننا اللي بيرموا على قضية النقاب ولا الخمار، النقاب والخمار ما نعرفه في الوجه والكفين، لكن ما عندنا خلاف في ان الوجه والكفين او ان الخمار يلبس في القدم. فالقدم يستر عند اصحاب رأيين، خلاص. فصلاة المرأة في البنطال باطلة تماما، بنطال على هيئة جيبة، بنطال واسع، بنطال كذا. الكلام اللي سمعته او قرأته في الاوراق هذا لا طائل من ورائه، لأنها ستحدد القدمين. تحديد القدمين إن كان عند الرجال في حكم المالكية والشافعية والرواية عن الحنابلة أنه كراهة، فبالك للمرأة. فأنا كنت أصب كلامي على صلاة البنطال للرجل، صلاة البنطال للرجل. خلاص الكلام واضح عشان مش عايز أشوف ورقة تاني، ها؟ ربنا يكرمنا وياكم. يعني انا لا يعني عشان في ورقه تقول الشيخ بيحرم الصلاه في البنطال، انا ما حرمتش يا ابني والله، وانا ما استطيعش. لو انا وصلت لدرجه التحريم والتحريم كفرت، لان الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى فقط، الشارع فقط هو الذي يحلل ويحرم، ونحن ننقل على الاقدمين كما قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف. نحن نولون. انا بقول لك قال فلان وانا افتخر لأني أنقل أقوال الأقدمين في هذه المسائل. مفهوم يا مشايخ؟ عايز تصلي ببنطلون صلي براحتك بزمن تعي. عفانا الله وإياكم. باب ما جاء في تحذيب القرآن. انتهينا في المرة السابقة مع إمامنا مالك في قضية الرخصة في قراءة القرآن بغير وضوء، وحديث عمر والذي عول فيه عمر على أن من أفتى بغير علم كأن شيخه في هذه الفتوى هو مسيبة. ثم جاء مالك في قضية أخرى للقرآن الكريم، باب تحذيب القرآن الكريم. تحذيب أي جعل الشيء حزبا، والحزب إطار يضم مجموعة، مجموعة من الأفكار، مجموعة من الأسس، مجموعة من القواعد، مجموعة من الآيات، مجموعة من الصور. أيا كانت هذه المجموعة وضعت لها بداية ونهاية، لها إطار تسمى تحذيب. هذا التحذيب كان موجود عند السلف قديما، لكن ليس بالصورة الموجودة الآن في المصاحف. القرآن في كم حزب النهاردة؟ هذا التحذيب يختلف عن تحذيب القرآن إلى 60 حزبة وإن كان مرماه أو نتيجته واحدة. تعال نشوف ماذا جاء مالك من تحذيب القرآن وما ترتب عليه من أحكام، وماذا كان يقصد من كلمة تحذيب القرآن الكريم. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. فتوى عمر بهذه الصورة تصرف كلمة الحزب إلى الورد، إلى ورد الإنسان مع القرآن. وكأن مراد مالك من إتيان فتوى عمر هنا أن يقول لنا على كل مسلم أن يكون له صلة بالقرآن الكريم، له حزب يقرأه معتاد عليه، كان كل ليلة كل أسبوع كل شهر كل أديه هنعرف النص أديه. لكن تحذيب القرآن للمسلم أن يجعل الإنسان مع نفسه صلة في جزئية معينة من القرآن الكريم يتعهدها على مدار أوقات معينة، دي واحد. اثنين، أفضل الأوقات التي يتعهد فيه الإنسان حزبه من القرآن الكريم الليل. ولهذا اتفق أهل العلم كما نقل الشنقيطي في أضواء البيان أن أفضل قراءة المحذب، الجزء الذي نحذبه للقرآن الكريم، إن صلى به الإنسان في الليل، يقف الإنسان فيصلي به في الليل فيأخذ الأجران، أجر التحذيب اللي هو الورد اللي بيقرأه كل ليلة كل ليلتين كل كذا، وأجر قيام الليل، فيتعهد في ذلك. الأمر الثالث، قضاء الفوائد. قضاء الفوائد، القضاء من الأحكام التكليف، من الأحكام الوضعية الشرعية التي وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية، هي ضدها من الأحكام أو ما يساويها من الأحكام التكليفية الأداء. إن تكلمنا عن الأداء نقول فعل الصلوات أو فعل التكاليف في وقته يسمى أداء. عندك صلاة الظهر ما بين الظهر والعصر، إن أديت ما بين الظهر والعصر نسميها أداء، إن خرج وقت الظهر بدخول وقت العصر ثم قام المصلي بعد العصر ليصلي الظهر يسموه قضاء، وهو فعل التكاليف بعد انقضاء الوقت. يبقى القضاء فعل التكليف بعد انتهاء وقته، ولهذا سمي قضاء. هل قضاء الفوائد فروض وسنن متساويا عند أهل العلم؟ في الفروض متفق عليه، من نام عن صلاة أو نسي فيؤديها حين ذكرها، فالأصل أن قضاء الفوائد أصل في الفروض. طب السنن، فرق أهل العلم في قضاء السنن على حالين، المعتاد على السنن والمقصر في الاعتياد. الإنسان المعتاد على فعل السنة والإنسان الغير معتاد على فعل السنة. في الأول استحبوا قضاء الفوائد في النوع الأول، أي نستطيع أن نقول بالإجماع أو اتفق أهل العلم على استحباب قضاء الفوائد للمعتاد بالنسبة للسنن. ليه؟ لحديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالفة العبادات، فإذا إنسان اعتاد على أداء عبادة معينة يأبى الله سبحانه وتعالى له أن يترك هذه العبادة، فلا بد أن يكون على طاعة باستمرار وعلى طول الوقت. فلهذا في الاعتياد أو في المعتاد نقول النهي الشرعي واقف عليه، والنهي هنا يصرف للكراهة، بكراهية عدم قضاء الفوائد. إنسان معتاد إن يصوم الاثنين والخميس طوال عمره، هذه سنن بالاتفاق. اعتياده إن عارضه عارض فأفطر في اثنين أو في خميس، له أن يقضي الاثنين والخميس في أي أيام الأسبوع شاء، من باب قضاء السنن من الفوائد. خلاص. الغير معتاد، الغير معتاد قلنا في المعتاد من باب المستحب من المسنون، ولهذا اتفقوا عند الغير معتاد من باب المباح، إن أراد أن يأخذ أجرا فعليه وإلا فلا. هنا من الأدلة التي استدل بها الجمهور الذين قالوا أو ما اتفقوا مع أهل العلم من الذين قالوا بقضاء الفوائد المسنون عليها، فعمر يحض بفتواه على أن من فاته حزبه ليلا عليه أن يقضيه نهارا. هنا في إشكالية، أنا بتكلم عن الفروض والسنن المعتاد عليها والسنن الغير معتاد عليها، طب المختلف فيها بين السنن وبين الفروض كالوتر، حكم الوتر المالكية والشافعية والحنابلة أنه سنة، والأحناف أنه واجب، ما ثبت عندهم بدليل قطعي قالوا فيه أنه واجب أنه فرض، وما ثبت بدليل ظني قالوا أنه واجب. فالوتر أقل من الفرض عندهم وأعلى درجة من السنة. في هنا تكلم الأحناف في قضاء الوتر إذا نسي الإنسان الوتر، مع أننا عندنا النصوص كما في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لا ركعتي الفجر ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحض عليها اجعلوا آخر صلاتكم وترا رفعت الأمر عند الأحناف إلى قضية الواجبات وأنزلته درجة من قضية المفروضات، يعني ما لسه عليه فرض لكن قالت واجب. أين قضاؤه؟ إن قضي قبل الصبح فما زال وقته ممتد، وإن قضي بعد انقضاء الصبح فدخل بعد انتهاء الوقت. فهل يسمى في الأول قضاء وفي الثاني قضاء؟ عند الجمهور إذا دخل وقت الصبح ولم يصلى الصبح أصلا وصلى الإنسان الوتر قضاء. ليه؟ لأن وقت الوتر ينتهي بوقت العشاء، وقت العشاء على خلاف، تكلمنا في هذه القضية، أقوال إلى ثلث الليل الأول، وقول ابن عمر إلى منتصف ثلث الليل الثاني، والقول الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم إذا دخل وقت الصبح. فعلى الخروج من الخلاف بالوقت الثالث، إذا دخل وقت الصبح وصلى الإنسان الوتر دخل في القضاء وليس في الأداء، فيدخل في قضاء الفوائد. عند الأحناف قالوا لا، هو ما زال عليه واجب، فالواجب مترتب على واجب آخر، لا يصح الإنسان أن يقذف من واجب الآخر عليه العصر مثلا فينتظر ويصلي المغرب ثم يصلي العصر مرة أخرى، لأن الصلاة هي عن المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، صبح ظهر عصر مغرب عشاء بهذا الترتيب. لا يصلح عند الأحناف أن الإنسان يترك فرض ثم يأتي بالذي يليه، فلا يحق له أن يصلي الصبح إلا إذا أدى الوتر، وعندهم يكون القضاء إذا صلى الوتر بعد الصبح. فيفتوا الأحناف بأن فوائد الوتر تؤدى قضاء إن صلي الفرض الذي يليه وهو الصبح، وإن صلىها قبلها رغم دخول الوقت فما زال في الأداء وله أجر الأداء كامل. مالك يأتي بهذا النص ليبين تعهد القرآن الكريم بورد بحج، ويأتي لبيان أفضلية هذا التعهد وهو الليل، ويأتي لبيان ما سار مع إخوانه من أهل العلم على قضاء الفوائد المسنونة، على قضاء الفوائد المسنونة، لأن الأصل في الإنسان المسلم أنه لا يزهد في السنة، لا يزهد في السنة، من أجل ذلك جاء التبويب عام والنص جاء عام. ثم قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو في عشر أحب إلي. وسلني لماذا؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. انتقل مالك بعد تقرير ما سمي بالحزب إلى بيان كيفية التعهد، يعني لك أن تتعهد أن لا يكون لك حزب، طيب كيف تتعهده؟ في تعهد القرآن الكريم رأينا أقوالا كثيرة جدا، منها المعقول ومنها غير المعقول. لو تقرأ في أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك للإمام الكندهلوي ترى أن الإنسان كان يتعهد القرآن الكريم ما بين الحجر، حجر الأسود، ونهاية الملتزم باب الكعبة، مسافة 1.5 متر دي هو ماشي يقرأ فيها القرآن كاملا. هذا من أشطح الأقوال التي سمعناها، فيها نوع من التصوف بعض الشيء، حتى وإن قرأ في هذه المسافة سورة الإخلاص 3 مرات على الرأي الذي ذكرناه قبل ذلك لم ينتهي منها قراءة على 3 مرات. ليه؟ لأن الأصل في القرآن الكريم أن تكون على 1 قراءتين في كيفية القراءة، وليس في سند القراءة، في كيفية القراءة وليس في سند القراءة. عشان ما عادش بقول للشيخ بيختار قراءتين من 10 أو من 14، لا، إما الطريقة الحدرية أو الطريقة الترتيلية. الطريقة الحدرية وهي تعرف بالطريقة الحجازية، طريقة العرب قديما يحذرون في القراءة، فقد تختلف معهم أحكام التجويد، المدود والغنات والكذا وكذا، هذه الأمور قد لا تراها في الطريقة الحدرية. وعندنا من القراء الكبار الآن أخونا الشيخ المحسني، أخونا الدكتور عبد الودود مقبول حنيف وغيره من القراء الكبار اليوم يقرؤون بهذه الطريقة، فتجد أنهم يختمون المصحف تقريبا منهم من قرأ على 13 ساعة ومنهم من قرأ على 15 ساعة. وعندنا في الصعيد المصري من يجيد هذه القراءة ولمسناه بأنفسنا قرأ القرآن على 9 ساعات على هذه الطريقة. هي الطريقة تسمى كانت قديمة بطريقة الطلاقة، الفتحة فتحة والكسرة كسرة والضمة ضمة، هي الطريقة الموجودة في الرسم المكتوب، لكن الأصل غير ذلك. الأصل أن يرتل القرآن ترتيلا، والترتيل أن يكون موافقا لأحكام التلاوة. فالذي يقرأ القرآن ويستعجل القرآن ويقرأ من القرآن يكون مع الثانية، لأنها قراءة السنة، قراءة السنة. لاحظ هذه الأحكام التي وردت في هذا النص قد ترد في نصوص كثيرة غير هذا النص أوضح. يعني الذي يبحث عن أحكام تعهد القرآن الكريم أو متى أو كيف قد يجد نصوص أكثر من ذلك، كما كان يتعهد عثمان بن عفان أن يقرأ القرآن على مدار ليلة، وعلم ذلك مرارا وتكرارا. كان ابن مسعود فيما صح عنه أنه يتعهد القرآن على 7 ليالي وغيره على 4 ليالي. هذه نصوص ثابتة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا مرية فيها، لكن اختار مالك نص يجيب عليه زيد بن ثابت، الذي يجيب على تعهد القرآن زيد بن ثابت. لماذا؟ زيد بن ثابت آخر واحد من الصحابة الذي حضر الختمتين الأخيرتين من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي، بل أبرزهم بلا خلاف. حكى الذهبي في تاريخه والطبري أيضا أن كتبة الوحي وصلت إلى 15 صحابيا، 15 صحابي، أبرزهم كان زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان من أقل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من القلائل الذين يحفظون كتاب الله صبرا. كان يتعهد المرة في القرآن عن طريق الصبر من الفاتحة إلى الناس، وكان معهود عليه ذلك. ولهذا يقول الشراح هذه الثلاثة أهلته إلى أن يكون كاتب مصحف عثمان بن عفان، لما قال من أحفظ؟ قالوا زيد. ومن أكتب؟ أكتب أو أكتب واحد العرب؟ قالوا سعيد بن العاص. فقال يقرأ زيد ويكتب سعيد، هكذا قال عثمان بن عفان. وكان مصحف عثمان بن عفان في كتبته التي هي موجودة بيننا الآن. هذا الرجل كفيل بأن يرد، إن كان هذا بهذه المناقب وهذه الصفات والمميزات كيف تعهد القرآن الكريم؟ لما سئل من رجل يتعهد في 7 ليالي فقال حسن، 7 ليالي أن تقريبا أن يأتي في اليوم 4 أجزاء أو ما يقارب من ذلك أو يزيد عنه بيسير، قال حسن، لكن أقرب إلي أن يكون في نصف أو في 10، يعني 15 ليلة أو في 10 ليالي، يعني يختم في الشهر مرتين أو يختم في الشهر 3 مرات. إن ختم في الشهر مرتين يبقى يقرأ في اليوم كام؟ جزئين، وفي أكثر من كده ولا إيه؟ جزئين 2. وإن كان في 10 هيقرأ في الليلة الواحدة هيتعهد 3 أجزاء من القرآن الكريم. ولما الراجل سكت سأله زيد، لما لم تسألني ولما ذاك؟ لماذا تفعل ذلك؟ لأن الأصل أن الإنسان يقرأ ليدرك ما يقرأ. وهنا لنا وقفة. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بقراءة القرآن الكريم ما قال أفلا يقرؤون القرآن، ولكن قال أفلا تدبر. يبقى الأصل في القرآن التدبر، وتدبر القرآن الكريم هو مروره على آلة الفهم، مرور القرآن على آلة الإدراك، مرور الآية على آلة الاستنباط، آلة الاستنباط، آلة الإدراك، آلة الفهم، قلب الإنسان. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها آية الحج. فمحط صلاح الإنسان القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، حديث النعمان بن بشير الصحيح، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل ليدرك المعاني، ليتدبر معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. الأحرف، الكلمات، الإسناد، كلمة إلى كلمة، حرف إلى حرف، حرف إلى كلمة، كل هذه الأمور لها في كتاب الله عز وجل لمعنى. إن وقفت معها كما يقول ابن العربي قد تقرأ الآية في لفتة من انتباه العين، يعني مجرد أن تقفل عينك وتفتحها جبت الآية. ولكن قد تقف مع الآية لتدبرها عمر طويل جدا، ونقول بل أعمار. نقف مع الآية أعمار. دخل شيخ الإسلام ابن تيمية سجن دمشق وكان لا ينطلق إلا ورقة وقلم، فقال أكتب ما مر علي من كتاب الله عز وجل. فيقول ابن القيم وقد خرج قبل شيخي: أتم شيخي في سجن قلعة دمشق تفسير كتاب الله عز وجل في 100 مجلدة، 100 مجلد. المجلد النهاردة بيتراوح من 350 ل400 ورقة مخطوطة. الورقة المخطوطة فيها صفحتين اثنين، سميها لوحة في علم المخطوطات. فتخيل بقى الصفحتين على 700 ورقة بالنسبة لنا دلوقتي بتعمل 3 ورقات ورد بالصف بتاعنا الموجود. ورقة الطباعة بتعمل حوالي 4.5 ورقات. اضرب شوف التفسير هيطلع في قد ايه. يبقى قليل ان الانسان لو وقف مع آية ربما تفنى فيها الاعمار ولم يتم العلم الذي ورد في هذه الآية. طب واحد يقول لي انا عم الشيخ مش هناخد اجور، نقول لهذا اتفق علماء السلف من تابعي التابعين لهذه الأمة على أن المسلم مع تحذيب القرآن له قراءتان. قراءة نسميها قراءة تحصيل الأجور، بكل حرف له فيه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه قراءة تقرأها على الأقل بالطريقة الأولى اللي هي الحذرية أو الطريقة اللي فيها الطلاقة بصحة القراءة، تأخذ بكل حرف فيها حسنة. وطريقة التدبر لا يكون فيها الحزب هو الأصل، ولكن يكون فيها الفهم هو الأصل. ألا تمر على آية إلا قد أدركت معنى الآية الموجودة في هذه. يبقى إذن الأصل في قراءة القرآن الكريم أن يرتل ترتيلا على وفق ما جاء في أحكام التجويد الثابتة عند أئمتنا سلفا. ثم أن يمر الإنسان على كتاب الله عز وجل فيقف مع آية. لماذا قالها الله سبحانه وتعالى هنا؟ لماذا قدم؟ لماذا أخر؟ هناك معاني، ألفاظ، كلمات، مرادفات، هذا علم يفنى فيه الأعمار أو تفنى فيه الأعمار. هذا لا ينفي عنك أن يكون لك حصة مع القرآن الكريم في القراءة الأجر. ولهذا يؤثر عن عبد الله بن المبارك، إمام المبارك بن المبارك كما يلقب هذا الرجل، قال: من تفلت القرآن عنه عن هلال فينظر في إيمانه. اللي يعد هلال وما يختمش كتاب الله عز وجل قراءة، قراءة الحذرية على الأقل، ينظر في إيمانه. هل تريد أن تقع تحت قول الله تعالى: ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ القضية ماذا بها؟ النهاردة احنا ولدنا طلاب العلم، اللي هو اصل كونه طالب علم لما اقول له ما حزبك من القرآن الكريم ما يردش. طب ما تردش ليه يا ابن الله سيمك؟ قديما كان اسيادنا، وانا مصر على هذه الكلمة رغم ان انا اعلم ان في بعض ولدنا بيزعلوا منها، اسيادنا ائمة الكتاتيب هم اسيادنا واسياد اسيادنا شئت ام ابين. الى الان نقول سيدنا فلان، سيدنا فلان، لانه فعلا هو سيدنا. كان له كلمة يقولها مرارا وتكرارا حتى ظننا أنها نصا: من قرأ 5 لا ينسى. من قرأ 5 لا ينسى، يعني 5 أجزاء في اليوم والليلة تثبت ما عندك من كتاب الله عز وجل. لما بدأنا ندرس العلوم الشرعية بدأنا نبحث عن هذا النص، ما وجدنا حتى فيه نص موضوع لكن وجدنا كلاما لإمام أحمد بن حنبل قال: من أراد أن يتعهد القرآن الكريم يتعهده على مدار هلاله أكثر من مرة من مصحفه. من مصحفه، نقف عند الحتة دي، أن أي لكل حافظ لابد أن يكون له مصحف معين يقرأ منه. الأرض مع اختلاف الطبعات الموجودة قد يستشكل على إنسان لو قرأ المصحف لمصحف آخر، فالمصحف الذي قرأ عليه، يعني احنا دفعتنا كان تقرأ على مصحف الملك، ثم جاء بعد ذلك مصحف الشمرلي، ثم جاء بعد ذلك مصحف الملك فهد، وهو اليوم مصحف الملك عبد الله، وهكذا دواليك. كل مصحف له ترتيب في عدد الأسطر، كل سطر له عدد كلمات معينة بطريقة معينة، من دقق النظر وحفظ الصفحة على ما فيها نوقشت هذه الصفحة في رأسه، إن نسي الصفحة يتذكر شكلها. كان الإمام أحمد يقصد هذا الأمر، هذه الصورة أنت حاضر، حتى خرج عند أسيادنا أن النظر في كتاب الله عز وجل عبادة، النظر في كتاب الله عز وجل عبادة، أن تنظر في شكل عثمان بن عفان، شكل المصحف العثماني وما وضعه في كتاب الله عز وجل المصحف العثماني، هذا عبادة، لأن هذا يثبت ما تقوم بتعهده بحفظه. طالب العلم أولا إن لم يكن له حزب مع كتاب الله عز وجل لم ولن يفلح أبدا تماما. ناظر نفسك مع طالب يختم كتاب الله سبحانه وتعالى، شوف فهمك وفهمه قد إيه، تحصيلك وتحصيله قد إيه. حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى آلة للفهم لا تضاديها آلة، وكم معك شيخ الإسلام يدرس لك. لو شيخ الإسلام يدرس لك لن تفهم مثل ما يفهم من يتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى. تفنن علماؤنا سلفا في هذا الكتاب، وداروا من حوله وداروا فيه، وجعلوه أصلا في كل شيء، حتى في كلامهم يقتبس منهم الكلام، يقتبس منه المحاورات، يقتبس منه الخطب، يقتبس منه المقامات، يقتبس منه القصص، من كتاب الله عز وجل كما قال منه وإليه، لأنه أصل لكل مسلم الآن. وهذا الكتاب ليس بتعهدي في المصاحف أن نتكئ على أنه في المصاحف فقط، قلت قبل ذلك، بل هو آيات بينات في صدور، ولم يقل في سطور، في صدور الذين أوتوا العلم. فعلى طلبة العلم أن تصرف اهتمامها أول ما تصرف إلى تعهد كتاب الله عز وجل، على الأقل أن يكون لطالب العلم حزب، حزب لا يقل عن 3 أجزاء كما قال زيد، لأن العدد اللي ضربه زيد نصف شهر أو 10 أيام، نصف أو 10، فعلى الأقل هذا 3 أجزاء يوميا. أنا أتحدى طالب العلم النهاردة أنه بيضيع من الأوقات، يعني ما يضيع بالذات في أيامنا دي، ما بين الجرائد وبين المجلات وبين القناة الفضائية وبين قاله وقلنا والحكاية والرواية، وده بيشتم وده بيأيد وده بيعارض، ده شوف الوقت ده قد ايه، ولو خدت نصه هتكمل 3 أجزاء بالزيادة، وهيكون أفلح وأولى، لأن كلامك في هذه الأمور عشان الشيطان بيصور لك أنك لابد أن تكون فاهم الواقع، مش أنت اللي تفهم الواقع، مش مطلوب منك في المرحلة دي إلا أنك تكون خاتم ده، لأن ده آلية منفردة في فهم الواقع، لازم ده أصل عندك فهم الواقع، ما فيه من قصص وأخبار لما تسقطها على الواقع الموجود النهاردة ستجد أن كأن الوحي ينزل الآن مسروق التابعي في موقع الصفين، كما يقول ابن العربي في العاصم القاسم، وقف بين الصفين وقال لهم: هل إن قلت لكم أن جبريل عليه السلام نزل الآن وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل أنتم منتهون؟ قالوا: نعم. قال: والله إنها لنزل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكتبت في مصاحفنا، وهي بين أيدينا، ونتعبد بها في الصلاة وفي خارج الصلاة. فامتنع الجمع 3 ليالي من القتال، مجرد أن ذكرهم بأن في آية موجودة. ده مشرب طلبة العلم، مشرب أهل العلم، مشرب أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، الذين يتكلمون بكلام الله عز وجل، الذين يعيشون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يتشبعون هذه الآيات. فلازم نتعهد هذا الكتاب، لازم نتعهد آيات هذا الكتاب، نجعل لأنفسنا حسبا بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا تمر الليلة والليلتين، مش عايز أقول الهلال والهلالين، احنا المصحف النهاردة بيتشال من الرف يوم 29 شعبان ويتنفذ التراب اللي عليه ويبقى موجود. ده انا اسميه معذرة اقبلوا مني الكلمة، يعني طقوس رمضان، عباد رمضان الذين يعبدون رمضان، هو فعل طيب طبعا انا لا انكره، لكن في المؤدة انك تعبد هذا الشهر ولم تعبد رب هذا الشهر ابدا، تنفض مع التراب يوم 29 شعبان ومستني الرؤية. بكرة رمضان بسم الله ما شاء الله، من فجر اول يوم المساجد امتلأت وكل واحد شايل المصحف وماشي بيه. طيب تعالى هذه الفعلة يوم 29 رمضان وانتظار هلال شوال، فين فجر يوم شوال الاول؟ فين صلاة العيد؟ فين المصحف اللي كان معاك؟ انا اعرف ناس بتضعه في الكيس وتقفل على القيس وتضعه على الرف مرة اخرى لغاية اخر شعبان القادم تماما، وكأن الله سبحانه وتعالى في عطلة من شوال الى شعبان. ولا يعمل رب العزة عز وجل، يعني احنا انكى من اليهود، اليهود اعطت عطلة لله عز وجل يوم واحد في السنة يوم السبت، احنا اعطينا عطلة لله ولكتابه تقريبا 11 شهر، لاني اتحدى من يفعل هذه الفعلة كم يتعهد كتاب الله عز وجل في باقي السنة، في باقي السنة 11 شهر، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ما قالش شهر واحد، ما قالش شهر واحد. فعليك يا مسلم ان تتعهد كتاب الله عز وجل بحزب بينك وبينه، لا ترتبط بان القرآن في 60 حزب اخذ لي حزبين كل يوم اخذ، لا، حزب لك انت، صورة ورد معين يا اخي ان شاء الله حتى صفحة واحدة بس، لابد ان يكون بينك وبين كتاب الله صلة. الكتاب ما وضعش عشان يتحط تحت المخدة وننام عليه عشان الاحلام اللي تجري تمشي، ما بنحطوش بركة قدام ابواب المحلات عشان المحل ما يتسرقش ويخش الحرامي يقفل ويحطه على الكرسي ويسرق ويروح ويمشي، مع انه حط المصحف على الباب، لان انا وضعت المصحف في غير مكانه. يكفي حديث واحد كما يقول الاقدمين سلف، كان القرآن حديث عائشة عند مسلم اذا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم تفصد جبينه عرقا، الآية كان تنزل عليه من ثقلها، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، انت حتى ما خليتوش قولا خفيفا، انت خليته قولا مركونا مطروحة بعيدا عن اولويات الانسان. النهارده اللي بيعلم ابن القرآن ويجي له مدرس قرآن متطرف ارهابي، لازم تجي له مدرس انجليزي، يجي له مدرس رياضة، مع احترامي للمدرسين الانجليزي والرياضة على عينه وعلى دماغه من فوق، بس عايزين نسويهم بالقرآن او نسوي القرآن بيهم، صح التعبير يعني، نسوي القرآن بيهم على الاقل يعني. انت النهارده بتيجي بتهتمي باشتراك النادي وتهتمي كذا وكذا، بس بيجي الاجازة ما عرفتش ان الحتة الفلانية فيها مدرسة قرآن. حديث علي بن ابي طالب عند الترمذي، علموا اولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر، تعايز لما تموت ولد صالح يدعو لك، او يكون بقى بمفهوم المخالفة بتاعنا بتاع الاصول، ولد طالح يدعى عليك من اجله. ابن مين ده؟ الله يعني. فهي كده يا كده، جهز لهذا اليوم، حفظ اولادك كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي ما قدرتش انت تعمله اكرمت بانك التزمت بدين الله سبحانه وتعالى، خلاص خلي لكتاب الله عز وجل في بيوتكم نصيبا، نصيبا بينك وبين زوجتك، بينك وبين اولادك، بين اولادك وبين بعضهم. هذا الكتاب فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وتفصيل لما بيننا، لانه الحق ليس بالهزل، ما تركه جبار الا وقسمه الله، وفي رواية الترمذي الا واذله الله عز وجل. واحنا عندنا من النماذج ما لم تحصى في ذكر من ترك كتاب الله عز وجل على الاقل في 100 عام دي فقط ليس الا. فعلينا بتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى على نمط الاقدمين. الصحابة كفاهم شرفا انهم نالوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقول احدهم للاخر هيا نؤمن ساعة، ما ايمانه؟ يقرأ كما قال الشافعي الاخ على اخيه سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تذكرة بكتاب الله سبحانه وتعالى، اين نحن من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ السؤال ده لازم يكون امام كل مسلم موجود على وجه الارض. ثم جاء الراوي لباب اخر، باب جامع لما لم يدرك من قبل. فقال باب ما جاء في القرآن، باب ما جاء في القرآن. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرانيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم قال اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذه الرواية التي صدر بها مالك باب ما جاء في القرآن، أي أحكام متناثرة لكتاب الله عز وجل خاصة بقراءة كتاب الله عز وجل، يحكي أن عمر بدأ يسمع يقرأ غيره كتاب الله سبحانه وتعالى فأخطأ، فتركه حتى انتهى من صلاته ومن قراءته، فأخذ بلبة ردائه أمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يقرأ القرآن بغير ما أقرأتني. قال اتركه. إلى هنا يظهر حرص المسلم على كتاب ربه. النهاردة لما بتسمع أن فلان يستهزأ بالقرآن ونمال كأن القرآن ده مش بتاعك. أظن لو تكلم عن الإنجيل حيبقى الأمر مختلف، لأن احنا بنسمع الكلاب تنبح لما يصعد إنسان ويقول أن الأناجيل فيها اختلاف وأن الكتاب المقدس فيه وفيه، تنبح الكلاب على قدسية الكتاب المقدس وقدسية الإنجيل. وإذا قام إنسان وتكلم على كتاب الله عز وجل كأن الأمر ليس لنا تماما، دناء ما بعدها دناء. هذا حال المسلم أو المفترض أن يكون في المسلم ما فعله عمر. لما تسمع أن إنسان يتكلم عن كتاب الله عز وجل أين حبك لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ تذكر منذ فترة تقريبا من كم سنة وحدثت الهجمة الشرسة على عائشة رضي الله عنها، هذه الذي نزل القرآن في بيتها، نزل القرآن نزل جبريل والنبي في بين سحرها ونحرها في حجرها مع فضائل عائشة التي ذكرت وجمعت في كتاب مناقب الصحابة تقريبا في ثلث المجلد الأول من الكتاب من أحمد بن حنبل. ما تحرك ساكن لكثير من الجمع تماما. ولما تكلم بعض الناس على إحدى الفنانات في الفترة الأخيرة سمعنا أن الأمر اختلف، وكأن هذه السيدة الفاضلة التي تعيش معنا الآن أفضل عندنا من عائشة رضي الله عنها. أين هذه الأبواق التي تكلمت اليوم عن هذه المرأة لما قيل عن عائشة بالأمس أنها من أفضل بيوت الدعارة على مستوى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا خرج كلب من كلاب الشيعة يقول هذا الكلام. ما تحرك ساكن لإنسان، لكن النهاردة توصف فلان أخطأ لما تكلم فلان، لماذا يتكلم بهذه الصورة؟ يا أخي أين دينك الذي تدين به لله سبحانه وتعالى؟ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تسب زوجاته، يسب أصحابه، يسب رب العزة عز وجل، ولا يتحرك لك ساكن. وإذا سببت أنت قامت الدنيا ولم تقعد، ويسب فنان أو فنانة أو لاعب كرة يعني مش عايز اقول لك ايه اللي بيحصل، كأن السماء انطبقت على الارض. هل هذا كلام يعقل؟ حال المسلم مع كتاب ربه لابد ان يكون فيه نوع من الخطوط الحمراء، هذا اعتقاد، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ان اراد انسان ان ينتقص من قدر كتاب الله عز وجل لابد ان يردع، لابد ان يرجع عما هو عليه، ولابد ان يظهر منا اننا نغضب لكتاب الله سبحانه وتعالى غضب عقدي وليس غضب عاطفي. سب النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الدنمارك، قامت المظاهرات من شتى الأرض لشرق الغرب لشمال الجنوب، بعدها بأسبوعين جمعت المصاحف في نفس الميدان التي ظهرت فيه هذه الصورة وأحرقت وما تكلم عليها إنسان تماما. ليه؟ لأن المحبة الأولى كانت عاطفة، لكن لو أنك تحب النبي اعتقادا كما طلب منك الله سبحانه وتعالى محبة نبيك صلى الله عليه وسلم، الأمر سيختلف، ستكون الغضبة على رب العزة عز وجل وكتابه أكبر من غضبتك عن نبيك صلى الله عليه وسلم. نظرت للدنمارك ونسيت أن عندك كاتب في بلدك مكتوب في هوية مسلم يكتب في إحدى المجلات المصرية منذ فترة، منذ 10 سنوات تقريبا، يرسم كاريكاتير حمار يركب عليه الأستاذ محمد أفندي ويجعل وش محمد أفندي في دبر الحمار وظهر محمد أفندي على رأس الحمار، ويرسم تحت الحمار 9 دجاجات ويقول محمد زوج 9، ويمر الأمر مرور الكرام، فن، إبداع، ثقافة، تمدن، حضارة. ولما تكلم أحد أئمة الأزهر أنذاك قيل وهل النبي هو الأستاذ محمد؟ فكان الرد هل الأستاذ محمد بتاعك يتجاوز 9 زي النبي بتاعنا؟ البلية أكبر. هذا لم يجرؤ أن يفعل مثل هذا الكلام إلا لما يعلم أن المسلمين بالحال الذي نراه الآن ونعيشه الآن. كان عمر صاحب الرواية، لا نستغرب عليه هذه الرواية التي مسك بتلابيب صاحبه وذهب به إلى قاضي البلدة أرنا فيه حكما، هذا يقرأ قراءة بغير الذي تعلمتها منك. هذا الرجل أسر عنه في السنة قرابة 100 مرة، مرني يا رسول الله أقطع رقبته فإنه قد نافق، ومجرد أن يرى من يلوح بالنبي صلى الله عليه وسلم يلمز يهمز فقط ليس إلا. هذه الحمية غير موجودة، هذه الحمية غير موجودة. مجرد أن عمر أعلى من صوته يوم الحديبية لما نرضى الدنيا في ديننا وكان على حق بإقرار النبي له ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ قال ما زلت أفعل لها أفاعيل وأقول لها أقوال يتقرب إلى الله عز وجل حتى تمحى أني رفعت صوتي في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم النهارده فين؟ شريعة تهان ودين يكذب، بل ودين يسب على الشاشات. خرج علينا رجل كبير، قامة كبيرة جدا، ما احنا عندنا النخبويين ما شاء الله، على الشاشة بالأمس يسب الدين نهارا جهارا، وما تكلم أحد من الناس. وإذا تكلمت خلي بالك هتبقى إرهاب، هتبقى متطرف، هتبقى مش عارف ايه ذنب الدين عشان تسب. انت ما استطعت ان تسب رئيس الدولة عشان خايف من المادة 6 الموجودة في الدستور، جاي تسب الدين. الدين ما ليه دستور، لكن له رب يحميه. كلمة التي قالها جد النبي صلى الله عليه وسلم للبيت رب يحميه ليست كما تصور عند كتب التاريخ انها من باب الخوف من باب الجبن، لا، بل لو كان الرجل كذلك جبانا ما طلب ابله، لكن طلب الإبل وطاقته في هذا الطلب مستطاعة فطلب، أما الغير مستطاع قال للبيت رب يحميه وكان ما فعل في أبرهة وأصحابه. قضية العقيدة، هؤلاء كفار، ورغم ذلك تقول الرواية تعلقوا بحلقة الكعبة، حلقة الباب اللي كان بتقفل الباب، ودعوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون عندما يحل بهم الضر لا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم هذا بيتك فاحمه كيف شئت وأن شئت. وتركوا مكة وذهبوا إلى شغاف الجبال ورأوا ما حصل بأبرهة وشرذمة القوم الذين كانوا معه. فالقضية النهاردة لما لمسوا أعداء هذا الدين أن أصحاب الدين على هوان وعلى ذل وعلى انكسار وعلى تخلف وعلى اختلاف فيما بينهم، يتكلم من شاء ما شاء، من شاء ما شاء، تطلع تقول على الشريعة تضرب بال اوعى، مع ان الاقلية يطلع يقولوا عايزين شريعة وتكتب لهم شريعة والاغلبية لا. من يشار اليهم بالبنان اصبح هم حكام حتى على دين الله عز وجل. الاصل الذي فعله عمر اخذ بتلابيب صاحبه وذهب الى القاضي، وهذه لفتة من عمر تعلمنا ان الاصل في فض النزاع الى الله ورسوله، فان تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ مفيش غير الله ورسوله، هذا هو الأصل. بعد الله ورسوله يقر الله سبحانه وتعالى بأولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر عند المفسرين على ثلاثة أقوال: الحكام اللي هم الأمراء، الفقهاء والعلماء، أو الاثنين معا، والرأي الثالث هو الراجح عند أئمة التفسير عند جماهير المفسرين. فإذا قضى قاض بحكم شرعي معين لا تنفلت عنه، وهذه ميزة في الشريعة عندنا، من يقدس الشرع، من يقدس رب الشرع، من يحترم قدر الطاعة، إذا علم أن هذا حكم الله عز وجل في المسألة امتثل، سمعنا وأطعنا. تقول رواية النبي يقول لعائشة: إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطل الصلاة، فقالت: أنسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ ترك النبي القضية برمتها وعول على قضية أخطر: أتريدي أن تقولي سمعنا وعطينا؟ قالت: لا، بل سمعنا وأطعنا، أمر انفصل، الأمر انفصل. لكن النهاردة للأسف تقول حرام، طب يا عم الشيخ إزاي نعملها حلال؟ تخيل، في مرة ومرة سمعناها كثير جدا دي الفعلة دي حرام، طب ازاي نعملها حلال؟ النهاردة بندور عشان نعمل بنوك حلال، بنوك حلال عشان البنوك الربوية حرام. يقول لك: طب ازاي نعمل بنك حلال؟ هي القضية عايز تحلل ما حرم الله عز وجل؟ هي القضية كده؟ من أطاعك في هذه الفعلة كفر معك إجماعا بلا خلاف، لأنك انتزعت حقا من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فقط، ليس إلا. فذهب عمر وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرينا النبي فعل القاضي الحكم. النهاردة احنا بندخل في حكم من الاثنين، كثيرا ما نميل إلى أحدهما، لسيما وإن كان أحد الطرفين له قرابة معنا، نسمع من طرف ونغفل الطرف الآخر، لكن القاضي الحكم الفصل يسمع من هذا وذاك، يسمع من المدعي ومن الخصم، ثم يقرر بعد سماعهما. لما يسمع الاثنين ما يسمع ليش من طرف ويترك الطرف الثاني تماما، يقفل. احنا القضاء ما شاء الله القضاء بتاعنا الطيب ده اللي عايزين يثبت على نفسنا طول عمرنا، بنسمع ان في احكام قضائية غيابية، دي ما وردت حتى في قانون عباد البقر، ما سمعناهاش قبل كده تماما، تحكم على انسان غيابي، غيابي لم يحضر الخصم ولم يتكلم في تبرئته ولا في إذانته، كيف تحكم عليه؟ عشان القاضي مش فاضي. أنا المستشار قال لي كده، قال لي عشان القاضي مش فاضي هيستناه لغايه انت، لا تضيع العداله وما يستناوش يا عم الشيخ، يديله الاعدام مش مشكله. يرد يقول لي: ايه انت بتستهزئ بيا؟ لا لا، المشكله يا عم الشيخ ما احنا كتار اكتر من 90 مليون، ايه فيها لما واحد ياخد اعدام؟ تخيل، وصل بالاستهتار بالإنسان الآدمي، يعني نجول مسلم أيا كان، لا يحق لقاضي كائنا من كان أن يحكم على إنسان إلا بعد سماع كلامه. حتى أن نسمع في تلك القوانين الغربية أن البريء المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كيف تثبت إدانة هذا الخصم الذي يكون غير موجود تماما بالمرة؟ يقول فقهاؤنا أصحاب القضاء الشرعي الذين يريدون أن ينحوه على طول الدوام: الغائب عن مجلس القضاء لعل له عذر، خوفه من المدعي، خوفه من عسكر الدرك، خوفه من القاضي يهاب مجلس القضاء، كل هذه الأمور فعل القاضي أن يتحسس مكانه ويسمع منه. هذه قاعدة في القضاء الشرعي، ما ينفعش أحكم عليه غيابه. كيف أحكم عليه غيابه وبني آدم موجود ما قالش أنا عملت ولا ما عملتش؟ لكن عايزين نخلص احنا 90 مليون، لما ياخذ اخذ حكم مش مشكله، مش فارقه، ويطلع لنا من السجن انيل مما دخل فيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وسمع من الاخر واقر هذا واقر هذا، فجاء بالفصل فقال: هكذا انزلت، ان هذا القران انزل على 7 احرف. 7 احرف نقل السيوطي في كتاب الاتقان 40 قولا لأهل العلم في 7 أحرف. هل 7 أحرف 7 لغات؟ 7 أحرف 7 مرادفات؟ 7 أحرف 7 كلمات بمعنى واحد، اشتراكات لغوية؟ 40 قول عند أهل العلم. لكن أئمتنا أئمة الفقه قالوا: المهم في ذلك أن يعلم الإنسان أنهم بخلاف القراءات 7 أحرف، ما لهم صلة بالقراءات 7؟ دي حاجة ودي حاجة تانية. القراء 7 هم اشتهروا بالإقراء والتقريء لكتاب الله عز وجل، وكل منهم له راويان، له راويان لكل من 7، 2 من الرواة، فأصبحت كم رواية؟ 14 رواية. هذه 14 منها 10 بلغت حد التواتر التي تسمى بالقراءات 10، أو عند البعض 10 الكبرى، والأربع أقل حدا من التواتر. التواتر هو وصول القراءة طبقة عن طبقة طبقة عن طبقة حتى يكون في الطبقة الواحدة عدد من أهل العلم يستحيل أن يتواطؤوا على كذبة في هذه القراءة الموصولة. إذا بلغت بهذه الشروط نسميها قراءة متواترة. هذه 10 من 14 رواية الأصل فيها 7 قراء. 7 أحرف قالوا: لا، هذا يختلف. أصح الأقوال اللي اختارها الفقهاء أن 7 لهجات. أنا عندي علماء اللغة العربية يقسمون اللغات، يقول الأصل لغة واحدة، وهي بالاتفاق اللغة العربية أم اللغات. اللغة العربية هي أم اللغات. إخواننا أولادنا في كلية اللغة العربية يدرسوا علم اللغات وعلم الأصوات. أصل اللغات بلا خلاف اللغة العربية. أصل اللغات اللغة العربية، تفرع منها لغات أخرى، إنجليزية، فرنسية، إسبانية، ألمانية. كل هذه اللغات لو نظرت في أصل مجامعها اللغوي عندهم ستجد أن الكلمات مقاربة مع أصل كلمات اللغة العربية تماما. بل في يعني من أصعب اللغات الموجودة اللغات الإسكندنافية النهاردة، لغات المجر والسويد والنرويجي، في كلمات في هذه اللغات هي كلمات عربية محضة تماما، تنطق بنفس الكلمة، كالكرباج ينطق كرباج تماما، وغيرها من الكلمات مجموعة في كتب أصول اللغات. نمرة 2، اللغات المختلفة. كل لغة من هذه اللغات فيها ما يسمى باللهجات. دي نمرة 3، الهرم بينزل بيتسم معاك يا بقى. يعني اللغة الأصلية العربية تحتها لغة من اللغات، تحت اللغة لهجات اللغة. هذه لغة لهجة لغة أهل بريطانيا، هذه لهجة لغة أهل أمريكا، هذه لهجة لغة إنجليزي وإنجليزي. لكن اللهجة هنا تختلف عن اللهجة هنا. تحت درجة ثانية من اللهجات تسمى لكنات، تسمى لكنات، واللكنة ما تعارف عليها جزء من كل في اللغة، جزء من كل، زي لكنة أهل الصعيد ولكن أهل بحري الاثنين على لغة عربية واحدة، على لهجة من لهجات اللغة العربية، وأصل المصريين مع الليبيين يجتمعوا في أصل اللغة العربية، وهكذا الهرم يكتمل معك. فقالوا سبعة أحرف، هذه سبعة لغات عربية في اللغة الواحدة، كما يقول القائل تعالوا هلموا أقبلوا لا تدبروا، هذه كلها كلمات بمعنى واحد، يعني اجتمعوا. علينا أن نعلم أن كل قبيلة كانت على لغة، عندنا أصول العربية، بكر وهوازن وهزيل وعلاف وكذا وكذا، كل منهم كانت على قبيلة معينة، كانت بلغة معينة، بطريقة لأداء اللغة، اللهجة المعينة، بمجموعات في هذه اللهجات بلكنات معينة، تقرشت حول بيت الله الحرام، أي تجمعت، فسميت مكة بالقبيلة الأم قريش، وجاء اسم قريش لأنها تقرش فيها كل العرب، وبالتالي تقرش فيها كل لغات العرب، وبالتالي نازل القرآن بلغة قريش، احتمل كل هذه اللغات، مما جعل عثمان بن عفان أن يكتب القرآن بلغة قريش، لأن الأصل أنها جمعت كل اللغات السبعة. لنمرة واحد. نمرة اثنين، أي جديد يخرج خارج هذا القرآن لا يعتد به. هذه مسألة من المسائل اللي بنقشها زورا وبهتانا من يدعي الحفاظ على اللغة العربية، الحفاظ على اللغة العربية، زعيم هذه الطائفة طه حسين لما جاء من جامعة السربون ظن أن بالدكتوراه اللي أخذها في السربون حيحافظ على اللغة العربية، فقال لابد أن نرد القرآن لقواعد اللغة العربية. ليه؟ لأن اللغة العربية أسبق من القرآن، واللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن، تجمعت قبائل العرب على بيت الله الحرام منذ تفجر زمزم من الأرض، وجاءت قبيلة جرهم، قبيلة حيي، قبيلة كذا، قبيلة كذا، قبيلة كذا، وتجمعوا حول البيت، تقرشوا، تجمعوا يتقرشوا حول البيت، فسميت قريش. وجاءت آلاف السنين ثم جاء محمد، وأربعون عاما ثم نزل القرآن صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول له خسئ، القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق محمد والعرب. الله سبحانه وتعالى في حديث مسلم يقول أول ما خلق ربك يا جابر خلق القلم، وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. من جملة ما سيكون إلى يوم القيامة أن هناك قرآن، ولم يكن هناك شيء غير القلم. ثم جاء الدور الثاني، وجاء الدور على بداية إعمار الكون، فبدأت الملائكة، بدأت الجن، بدأ الإنس. وفي حديث أحمد يصور بداية الخلقة لما نزل جبريل عليه السلام وأخذ ستة قبضات من الأرض، فكان آدم مصورا على صورة الرحمن كما عند البخاري وغيره، ثم قال الله سبحانه وتعالى كن آدم فكان آدم، ثم قال نم يا آدم فنم آدم، في جزئية مختلف فيها عند الروايات، عطس آدم فقال قل الحمد لله، فقال الحمد لله، ثم قال اذهب إلى هؤلاء وقل السلام عليكم ورحمة الله الملائكة، فذهب ثم رجع فقال نم يا آدم، فنام آدم وجاء على شقه الأيسر، وجاء على ضلع، وجاء على أعلاه، قال كوني حواء فكانت حواء. من أنت؟ لما استيقظ آدم قالت أنا الذي خلقنا الله من أجلك، فبدأت حواء تحمل ذكرا وأنثى في البطن الواحدة، يتزوج ذكر الأولى أنثى البطن الثانية، وأنثى الأولى من ذكر البطن الثانية، وهكذا أعمر الكون، بدأ إعمار الكون بهذا. ما كان هناك سبيل للعرب إلا لما ترك إبراهيم عليه السلام وكان آبائه وأجداده على ديانة الصابئة عودة الكواكب في العراق، ما تركهم ورحل عنهم ما بين الشام ومصر والعراق، وإلا لما ترك إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. كل هذا وكان العرب على بادئة نشأة قبل كل هذا كان القرآن موجود. بس في نقطة عند علماء العربية، يحتجون على صحة القرآن بالعربية أم يحتجون على العربية على صحة العربية بالقرآن؟ مسألة خلافية كبيرة جدا. جماعة الحدثيين طيبين دول يعني أمثال طه حسين وغيرهم يميلون إلى أن يحتجون على صحة القرآن باللغة العربية، حتى قال ذات مرة في كتاب الشعر الجاهلي: لو أمتلك قلما أحمرا لصوبت قواعد النحو في القرآن الكريم. أعطاه الله ما يستحق، هو الآن في ذمة الله سبحانه وتعالى. كتب آنذاك العلامة طه عرفة، كان مدير مدرسة دار العلوم وكان عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كتابه الشهير نقد مطاعن في القرآن الكريم، وكان سبب منهضة كلام طه حسين أن طرد من الجامعة شيخنا وأستاذنا الأستاذ الشيخ محمود شاكر، طرد من الفرقة الثانية من الكلية لما قام في المدرج ليناهض ما قاله طه حسين في المحاضرة من أن هذا الكلام كفر بواح، فطرد الشيخ من الجامعة ولم يكمل تعليمه بنفس بهذه الدرجة وبهذا السبب وبهذه الكيفية التي كان. لكن الأصل اليوم أن يعتقد المسلم أن القرآن جمعت فيه كل اللغات، فنزل بلغة قريش من أجل ذلك، حتى لا يتقول قائل لماذا قريش، لأن نزلت بسبعة أحرف للغة عربية التي هي أم اللغات. الذين يريدون أن يفرقون بين أبناء الأمة الإسلامية، أنت مصري، أنت سعودي، أنت روسي، أنت أوروبي، أنت كذا، والقرآن لم ينزل بلغتك أنت لأنك أحقر من اللغة الفلانية والجنس العربي مش عارف شكله إيه. أصحاب القيومات العربية التي ما أنزل الله بها من السلطان يريدون أن يفككوا الصف المسلم للعربي. ما عندنا عربي وعجمي، عندنا مسلم وغير مسلم، هذا هو الأساس. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال عربيكم ولا قال عجميكم ولا قال كذا ولا كذا، هذا هو الأصل. فالسبعة أحرف على أصح الأقوال أنها سبعة لغات وجدت في كتاب الله عز وجل. اعتقادا لابد أن نعتقد أن ما عدا ذلك إن جد بالشرطية لا يدخل في القرآن الكريم. أراد بعض الكتاب السوريون منذ حوالي تقريبا 15 عام، كان لي نصيب أن أرد على كتابه أصول الفقه والتأويل وأصول الفقه وتفسير القرآن مجلدين، لأنه أراد أن يضع القرآن الكريم على قواعد أصول الفقه بمناظرة اللغة العربية، فأنكر كل ما جاء من حقائق شرعية في الكتاب لأنها لا توافق اللغة العربية. الصلاة هي الدعاء، فلا وجود للمجموعة من الحركات اللي هي من التكبير للتسليم. الحجاب بمعنى مخامرة العقل، فلا وجود لحجاب النساء من الأصل. الخمر له اصطلاح معين، فلا وجود لهذا الخمر الموجود، وهكذا دواليك على طول ما فسر من القرآن الكريم. وللأسف وزارة الثقافة المصرية تحيي هذه الكتب بين الفينة والأخرى، وتقوم بطباعتها من أموال المصريين حتى تهدم عقائد المصريين، رغم أننا من أكثر من 16 عاما قلنا أن هذه الكتب كفرية بحتة، لا تفيد قارئها أو معتقدها إلا كفرا بواحا خارجا عن دين الإسلام بالكلية، وما زالوا يطبعون هذه الكتب إلى الآن. فالسبعة أحرف يهمك ثالثا أنها تختلف عن القراءات السبع، عن القراءات السبع أو القراء السبع إن صح التعبير. قراء السبع كل قارئ له راويان، 14 رواية، 10 بلغوا حد التواتر و4 أقل من ذلك. ثم أراد النبي أن يفكر أن القرآن على نزوله بهذه اللغة غير ما أنت عليه من لغة. الأكذوبة اللي موجودة عند أولادنا ونسمعها على منابر كتير أن القرآن جاء بنفس ما كان عند العرب، برعوا العرب في قضية اللغة العربية، شعر، مقامات، البلاغة، النصوص، الخطابة، فأنزل القرآن الكريم رب العزة عز وجل بما كان عليه العرب ليعجزهم. هذا خطأ عقدي. يزيد أبناؤنا هذه الجزئية كما كان عند أهل عيسى عليه السلام طب فادح، فجاء عيسى بالطب، وكما جاء عند موسى عليه السلام برع في السحر فجاء موسى بالسحر. هذه كذب وافتراء، افتراه صاحب الكشاف الإمام الزمخشري، وأنا أقول الإمام مع أني أقول أنه افترى هذا الكلام، لأن هذا الافتراء جاء من جراء أمر عقدي عنده، لأنه معتزل المعتقد، والاعتزال لهم نظرة معينة في صفات الله عز وجل، فجاءت هذه الجزئية من جراء ما كانوا عليه من اعتقاد، فوضع السم في العسل فتناقله الناس دون أن يمحصوه. إرسال الرسل صفة فعلية ثابتة لله عز وجل لا يضاهيها فيه معه خلقه. ما أقولش أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بما كان عند خلقه، هذه مماثلة، والمماثلة لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ما جاء به موسى عليه السلام ليس بسحر كما كان عند السحرة، وإلا لماذا آمن السحرة؟ هذا سحر وهذا سحر. لماذا آمن السحرة؟ هذا سحر وهذا سحر. هذا يبرع وبرع في السحر، وجاء واحد أبرع منه. المعروف عند السحرة أن الأبرع يعلم من أقل منه أو دونه في السحر، يذهب إليه ويتعلم. ما سمعنا ساحر آمن بساحر وسجد لربه لأنه أبرع منه في السحر، هذا ما سمعناه أبدا تماما. لكن لما علموا أنه حقيقة وليس بسحر، أهل صنعة هو اللي يحكم لي ده سحر ولا مش سحر، فعلم أن هذا الأمر ليس بسحر، هذا حقيقة ظاهرة موجودة، فأقروا إليها فسجدوا رب العالمين، فآمنوا برب موسى وهارون. كذلك الطب، الطب إلى الآن لم يوجد عضو من جديد. البكم والأكمة، هذه عدم وجود الآلة، يقول لك فلان أبكم، يعني آلة التي تزيل البكم غير موجودة أصلا، ميتة. إلى الآن لغاية النهاردة مع صعود الطب إلى القمر وما نراه اليوم من المطورات الطبية ما وصلوا إلى هذه الجزئية تماما. لما يأتي عيسى ويبرئ الأكمة عليه السلام ويحيي الموتى وهي كانت العاجزة، لأن البرص هو موت الجلد، النهاردة بيقول لك احنا بنحيي الجلد، هو بيعيش الجلد، هو بيعمل زراعة للجلد كما نسمع في المجامع الفقهية، زراعة الجلد، يأخذ خلية من جلد الإنسان الذي لم يمت بعد، لأن البرص موت الجلد، يأخذ خلية معينة ويضعها في بنوك الجلد في فرنسا خصيصا لأنها برعت في هذه الجزئية في حضانات معينة، تنمو الخلية مرة أخرى فترجع إليك عن طريق الأمطار. عايز كم متر؟ 10 متر 20 متر. هذا يحدث الآن، هذا ليس بإحياء الجلد الميت ولكن تبديل للجلد الموجود، فأصل الجلد الحي الموجود من صناعة الله عز وجل، من خلق الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه ما استطاع أن يصلح المبرر الشيء الميت، فجاء بالعاجزة لأنه يحيي الموتى. فإن كنت تضاهيني في حل البرص، حل البكة البكم، حي الأكمة، فتعال ضاهيني في إحياء الموتى كما أفعل أنا، ليرنا أن هذا ليس بطب، أن هذا ليس بطب. كذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بنفس ما برع فيه القوم تماما، فلماذا عجزوا؟ لماذا خرج الوليد بن المغيرة صاحب أو محكم سوء عكاظ، سوء الشعر والأدب، هذا هو رجل محكم اللي يحكم على القصيدة الفلانية تستحق أن تعلق في الكعبة فيدخلوها في الكعبة يعلقوها في الكعبة، كان المحكم الرئيسي وليد بن المغيرة. فلما سمع آيات غافر وقيل فصلت قال أنا أعلمكم بالعربية، لأنه كذلك أعلمكم بشعر الإنس وشعر الجن وزجر الإنس وزجر الجن، وهذا أي القرآن لا هذا ولا ذاك، لا بتاع إنس ولا بتاع جن، وإن له لحلاوة وإن عليه طلاوة إلى باقي الحديث، شهادة من رجل عالم بالعربية. لكن القضية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر من قراءتك للقرآن الكريم تختلف عن قراءة الله عز وجل للقرآن الكريم، تختلف عما كان عند الله سبحانه وتعالى اعتقادا. احنا دائما نقول لأبنائنا لصحة الاعتقاد، إذا تكلمت في صفة من صفات الله عز وجل هذا يؤدي بك إلى الكلام في الذات. أقول محمد ده طويل، يبقى كنت تعرف طول محمد شكله إزاي، فلو تكلمت في صفة معينة لله عز وجل وعينتها يقرأ كما أقرأ، يبقى أنت تعلم ما هي الذات، وهذا محال. لا تدركه الأبصار، لذلك ليس كمثله شيء، أحسن. لذلك كان اعتقاد سلفنا الصالح أن نمر هذه الآيات لعدم إدراكنا للذات كما جاءت، بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل للصفة الموجودة، لكن نقرها، نقر الصفة، لأن إقرار الصفة إقرار بالموصوف. فاقرأوا ما تيسر منه، نقف إلى هذه الجزئية، والمرة القادمة نكمل باقي الباب بإذن الله تبارك وتعالى.